أعزائي المشاهدين، أهلا بكم مرة أخرى في برنامج أسئلة عن الإيمان، ومعنا الضيف الكريم جناب القمص زكريا بطرس. أهلا بكم.
أهلا وسهلا.
ذكرنا أعزائي في الحلقة السابقة أشياء قد تكون مجرحة ومؤلمة للسماع، وفي هذه الحلقة نذكر أشياء تختلف من البعض المشاهدين أعزاء. هذه رسالة من الأخ مجدي يقول فيها: إلى محبي الرب قدام الكلمة بأمانة، أكتب إليكم وأود أن أقول لكم بأني كنت من قبل معتقد بأني كنت أعرف الله، ولكن عندما بدأت أرى ذلك العمل العظيم في قناة الحياة، وهو برنامج بوجه خاص، وجدت أني أعبد الرب بشفتي فقط، أما قلبي فهو حقيقة بعيدا عنه، ولكن بدأت وكأني طفل يبدأ حياته كما قال أحد الإخوة في هذا العمل الروحي، وهو أنا وبيتي. أعترف أمام الله بأني خاطئ وأشكره على تهيئته للظروف، لأني أرى هذا العمل الروحي الذي بدأت معه بالرغم من عمري هذا. وعندنا رسالة أخرى أيضا من الأخ أحمد يقول فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السيد المحترم القمص زكريا بطرس، أنا سعيد جدا بك وبهذا البرنامج جدا جدا، وأشكر فيك شجاعتك الأدبية وتبسيط أسلوبك في شرح بعض الملابسات وتصحيح بعض المفاهيم، وأنا بصراحة استفدت من كلام حضرتك.
شكرا الله، ربنا يبارككم.
أيضا رسالة أخيرة، هذه الرسالة من الجزائر، من الأخ اسمه السوفي: إلى المدير والساهرين على برنامج الحياة، أرفع قلمي وأكتب إلى قناة الحياة وعبر الأثير وهواء النقي أراسلكم وأقول: قد عاد الأمل ببروز مثل هذه القناة ليحيى الجميع. أنا من البربر القبائل وأرجو الحصول على تلك السلسلة، وأنا شاكر لكم هذا المعروف. شكرا لله، شكرا لله الذي لا يترك نفسه بلا شاهد.
ده بين الخطابات اللي بتوصلنا بعينة للي ما بيبعتوش.
نعم. ذكرنا حضرتك ذكرت في الحلقة السابقة اسم الشيخ خليل عبد الكريم. وأنا تساءلت والمشاهدين يتساءلوا: من هو الشيخ عبد الكريم وما هو هذا الكتاب الذي تكلمت عنه؟ هل هو موجود في هذا الوقت أم شيء قديم؟
لا موجود. يعني قلت أن الشيخ عبد الكريم توفى من 5 سنين أو 2 سنين، فكتبه موجودة ومنتشرة، لكن الكتاب اللي معانا الجديد اللي أنا هو دكتور سيد قمي بتاع الأسطورة والتراث، والكلام اللي احنا قلناه موجود في صفحة 160.
نعم.
وصفحة 162 ده الاقتباسات اللي أنا أخذتها.
نعم.
طقس عجيب آخر هو الاحتكاك بالحجر الأسود إلى آخره، الكلام اللي احنا قلناه.
نعم.
اللي زعل حضرتك يعني، وطقوس جنسية تفشت تفشيا عظيما.
وهذا الكتاب متداول في الأسواق الآن. موجود. وممكن المشاهدين يحصلوا عليه.
هذا القمي ده أستاذ جامعة، دكتور يعني رجل عقل كبير وعلماني، وبيتكلم كلمة الحق لا أكثر ولا أقل.
شكرا. تعرضت في الحلقة السابقة لموضوع الحجر الأسود، فالآن نريد أن تسلط الضوء لو سمحت على هذا على الحجر المقدس.
هذا الحجر
أو هل هو حجر مقدس أو ليس مقدس؟
ما هو مقدس بالنسبة لقول المسلمين طبعا، هذا لغتهم. واللي اتكتب عن الحجر الأسود عشان نتعرف عليه في موقع الأزهر على الإنترنت.
على الإنترنت.
باب مفاهيم إسلامية بيقولوا إن الحجر الأسود ده حجر بيضي لونه أسود ضرب للحمرة وبه نقط حمراء، طوله 30 سنتي وعرضه 10 سنتي بس، كل الحجر الأسود كده زي المفطر. يقع في حائط الكعبة في الركن الجنوبي الشرقي، وللحجر الأسود كساء وأحزمة فضية إلى آخره. نعمل له يعني هلمة كده في الكعبة.
ترى من أين جاء هذا الحجر؟
فيما يعني أقاويل كثيرة في الحقيقة. الترمذي في سنن الترمذي باب الحج حديث 886 يقول: حدثنا قتيبة عن ابن عباس قال: رسول الله نزل الحجر الأسود من الجنة وهو أشد بياضا من اللبن. ويذكر موقع الأثر على الإنترنت اللي أنا قلت عنه دلوقتي، يقول أن هناك روايات غير مؤكدة تقول أن جبريل عليه السلام نزل به من السماء، أو أن هذا الحجر لما كشف عنه طوفان نوح، ويقول أن إبراهيم عليه السلام وضعه في هذا المكان علامة لبدء الطواف. وللبعض الآخر تحليل علمي للحجر الأسود وأمثاله، بيقولوا أن ده من النيازك اللي بتنزل وبتحترق قبل ما توصل إلى الأرض، نيزك حجري. والجزيرة العربية مليانة بهذه الحجارة اللي بيجدوها ويقولوا آه ده نازل من السماء، خصوصا لما بينزل بينزل ببريق لما بيحترق، فبيعتبروه حاجة جاية من السماء من الجنة يعني، وبيقدسوه لأنه ظاهرة غريبة. كل الكعبات فيها حجارة نيازك من هذا الشكل، وأيضا كعبة مكة هذا نيزك.
هل أفهم أنه أن تقول هناك أكثر من كعبة واحدة؟ تقول كعبات؟
كعبات كان في كعبات
في وقت الجاهلية،
التاريخ يقول.
نعم. وأنت تقول أن هذا الحجر لم ينزل من السماء.
أنا بقول لك هم بيقولوا إيه، والتحليل العلمي لبعض الكاتبين عن هذا الأمر بيقولوا إيه، لكن أنا لا أبدي رأيي في هذه الأمور كما تعلم يقينا. أنا بس بطرح بدرس الموضوع من الوجهتين، ده بيقول كده وده بيقول كده، وانت مشاهد رأيك إيه؟ ده اللي أنا بعمله يعني. أنا بطرح الموضوع من جميع الجوانب.
لدي سؤال آخر.
أفضل.
هل هذا الحجر مقدس، كان مقدس في الجاهلية؟
ده سؤال مهم بقى.
نعم.
بالتأكيد كان هذا الحجر مقدس في الجاهلية، لدرجة أن الكعبة استمدت تقدسها من هذا الحجر، كما يذكر في كتاب في طريق الميثيولوجيا عند العرب لمؤلفه محمود سليم الحوت صفحة 59، بيقول إيه؟ كانت الكعبة المكية إطارا لحجر أسود، كما كانت باقي الكعبات، أهو جالك الكلام، باقي الكعبات تتسم لذات السماء، فهي أطر لأحجار سود، وسميت هذه الكعبات بيوت الله، لأن كل بيت منها فيه حجر من بيت الإله الذي في السماء، الموضوع كده بيعتبروه جاي من فوق من السماء. وأضاف أحد الباحثين قائلا هذا التقديس ناتج عن غرابة شكل الحجر لكونه قادما من عالم غيبي مجهول، كما قزوز ناري كذلك الحجر النيزكي ربما كان أكثر جلالا لكونه كان يصل الأرض وسط مظاهرة احتفالية سماوية، وعشان كده حسبوه ساقطا من عرش الله. وهذا عين ما أكدته الموسوعة العربية الميسرة الضخمة دي صفحة 1097، يقول الشهاب هو قطعة صغيرة صلبة من المادة الكونية تدخل الغلاف الجوي للأرض بسرعة كبيرة فتحترق بسبب الاحتكاك الشديد، وتبدو خطا لامعا يومد لحظة ويبقى أثره بعض ثواني، وتصل منها أجزاء إلى الأرض وتسمى نيازك. ولهذا كان تقديس البدو لهذا الحجر المعجزة. هل هذا هو السر في تقديس هذا هو السر في تقديس الجاهلية؟ لكن ما هو هذا، ما هو السر في تقديس الإسلام لهذا الحجر؟ الموضوع.
نعم. هل كان هناك طقوس لتقديس الحجر الأسود في الجاهلية أيضا؟ طقوس معينة يعني؟
بالتأكيد. نعم. لأن ده كان مكان عبادتهم في دائرة المعارف الإسلامية جزء 22 وصفحة 6960 6960 بيتكلم ويقول فهو يرجع إلى عصور قديمة جدا وكان له شأن عظيم في الشعائر الدينية عند العرب القدماء، وفي مكة كان يطاف حول الكعبة التي فيها الحجر الأسود الذي كان مقدسا منذ قديم الزمان،
يعني قبل الإسلام.
قبل الإسلام.
نعم.
وقد أخذ محمد بهذه العادة القديمة لما وضع شعائر دينه وجعل الكعبة مركز هذه الشعائر. ده مين اللي بيقول الكلام ده؟ دائرة المعارف الإسلامية هي اللي بتقول إن وقد أخذ محمد بهذه العادة القديمة لما وضع شعائر دينه.
ماذا عن الطوفان؟ موضوع الطوفان،
الطواف،
الطواف الأحرى.
أي الطواف. كانوا بيطوفوا حوالين الكعبة وحوالين الحجر الأسود هذا.
احنا نتكلم ما قبل الكعبة حول الحجر.
ما هو الحجر في الكعبة، فكانوا بيطوفوا حوالين الحجر وحوالين الكعبة يعني. يجدر بنا أن نلقي الضوء أيضا على طقوس أخرى غريبة كانت تمارس في الجاهلية كأسلوب تقديس لهذا الحجر الأسود. جاء في طريق الميثولوجيا عند العرب للكاتب محمود الحوت صفحة 123 أن من طقوس الحج الجاهلي طقس عجيب مثير، وهو أنهم كانوا يطوفون حول البيت الإلهي هو الكعبة ذكورا وأناثا عراتا تماما. وعلق على ذلك أحد العلماء في كتاب الأساطير في القرآن صفحة 16 و17 قائلا: ما الداعي لهذا العري إن لم يكن بغرض يستحق العري؟ ويؤكد ما وصل إليه بقوله: وهذه حقيقة أخرى نضيفها لرصيد احتمال وجود عبادة جنسية في البيت الإلهي المكي في عهوده القديمة
ما قبل الإسلام.
ما قبل الإسلام. ومن تلك الطقوس ما يثير الاندهاش. ففي كتاب أبو الأنبياء إبراهيم الخليل تأليف محمد حسني عبد الحميد نشر دار السعادة القاهرة صفحة 92 يقول إن الحجر الأسود كان أبيض لكنه اسود، من الكلمة اللي انت مش عاجباك لكن لازم تتقال، من مس الحيض في الجاهلية. وجاء تعليقا على هذه الرواية الإسلامية في كتاب الأسطورة في القرآن اللي احنا لسه كنا بنتكلم عنه دلوقتي، أي أنه كان هناك طقس لدى الجاهليين تؤديه النساء في الحجر، وهو مس الحجر الأسود بدماء الحيض ودماء الحيض بالذات. يقول لك: وقد كان دم الحيض عند المرأة في اعتقاد الأقدمين هو سر الميلاد، فمن المرأة الدم ومن الرجل المني ومن الإله الروح، إنهم شوف بقى الحتجاري يماثلون الفعل الأول الذي قام به إله القمر عندما جامع إلهة الشمس اللات، بيماثلوها هي
من اللات
اللات اللات الشمس إلهة الشمس. والقمر كان اسمه الله، والمدام بتاعته اسمها اللات
الا نسى مثل الله
الا زي الله اعتبر حضرتك
الا واللات
الا واللات. فكانوا بيقولوا ان هم جوز القمر جوز الشمس، فهم كمان بيعملوا الاحتفال انهم يتجوزوا مراخرين زي القمر والشمس. هو الاحتفال بالايه؟ بالذكرى. وجاء في كتاب الملل والنحل لابي القاسم الشهرستاني صفحه 247 طقس كان يمارس وهو الاحتكاك بالحجر. انا باكد الحقيقه من مراجع كتير، وقد قلنا في حلقه سابقه ان كلمه حج ماخوذه من كلمه حك الاحتكاك، مع الاخذ في الاعتبار هيئة الحجر الأسود وشكله. ده كتاب الأسطورة في القرآن صفحة 17 و19.
نكتفي بهذا القدر. لي سؤال آخر: هل كان محمد يقدس الحجر الأسود؟
بالتأكيد بالتأكيد احتفظ محمد بطقس الطواف والدوران حول الكعبة وحول الحجر الأسود كما كان في الجاهلية تماما، زي ما رينا دلوقتي من دائرة المعارف الإسلامية يقول كان للطواف شأن عظيم في الشعائر الدينية عند العرب القدماء، وفي مكة كان يطاف حول الكعبة التي فيها الحجر الأسود الذي كان مقدسا منذ قديم الزمان. وقد أخذ محمد بهذه العادة القديمة لما وضع شعائر دينه وجعل الكعبة مركز هذه الشعائر. ونستطيع أن نستنتج من ممارسة المسلمين لهذه الشعيرة ما كانت عليه عادة الوثنيين. الحتة دي قوية جدا قوية جدا جدا، واخد بالك من معناها؟ عارف بتقول ايه؟
نعم تفضل.
نستطيع ان نستنتج من ممارسة المسلمين لهذه الشعيرة ما كانت عليه عادة الوثنيين، يعني كأنهم عايشين زي الوثنيين. دائرة المعارف الإسلامية. خد بالك، كان محمد يقبل الحجر علامة على تقديسه له، بيقبله. الكلام ده موجود في سنن البيهقي كتاب الحج حديث 9503. والأخبرنا أبو محمد عن ابن عباس قال كان رسول الله إذا استلم الركن أو الحجر الأسود قبله ووضع خد الأيمن عليه.
كنتش عارف هو بيتعمل بيه عشان احط خد عليه. ما مصيبه خدت بال حضرتك يعني تأملية كده في النص.
وكان الرسول يدور حول الحجر 7 لفات، 3 منها قافزا كالظباء ينط كده، وأربع لفات ماشيا في احترام للحجر.
من قال هذا الكلام؟
مسند أحمد في مسند عبد الله بن العباس حديث 2835. يقول أقبل رسول الله حتى دخل المسجد فاستلم الركن ثم مشى إلى الركن الأسود، فقالت قريش ما يرضون بالمشي إنهم لا يقفزون مثل الزباء، ففعل ذلك 3.
ترى ماذا كان موقف الخلفاء أو بالذات الخليفة عمر بن الخطاب من الحجر الأسود؟
هذا كان موقف غريب. عمر بن الخطاب ده يذكر في صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب اعترض على تقبيل محمد للحجر في صحيح البخاري باب الحج 50 حديث رقم 1597. عن عمر رضي الله عنه أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله وقال والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله يقبله ما قبلتك. يلا
يبس
الرجل بيقول حجر لا يضر ولا ينفع بس عشان خطر الدنيا ما تقومش عليه. رأى بص يقول لك إيه كمان. واعترض أيضا عمر على قبض محمد حول الحجر وقال كده نحن فعلنا ذلك رياء لنرضي المشركين لما كانوا موجودين. في صحيح البخاري باب الحج 57 حديث 1605 حاجات خطيرة يا عزيز الفاضل. يقول لك أخبرنا زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال للركن قال للحجر الأسود إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي استلمك ما استلمتك. ثم قال ما لنا ولاك ولا القهر إنما كنا رائين به المشركين، كنا بنرائي المشركين يعني بنرضيهم وقد أهلكهم الله. ثم قال معلش شيء سمعه النبي فلا نحب أن نتركه. حاجات عايزة الناس تفكر بعقل في هذه الأمور، ألا يستحق هذا الكلام التفكير العميق؟
نعم. أنت قلت ما ذكر عن الآخرين، لكن أريد أن أسألك الآن ما هو رأيك أنت في هذا الكلام؟
وأنا أقول لك أنت أنني لا أبدي رأيي في أي الأمور، ولكني أطرح تساؤلات. صح؟ صحيح. لماذا يقدس محمد الحجر الأسود؟ ده سؤال. هل يوجد سبب مقدس واحد على ذلك؟ عرفنا الجاهلية بيقدسوه ليه، لكن محمد بيقدسه ليه؟ وإن كان محمد قد أكرم الحجر رياء ليربح المشركين بحسب قول عمر بن الخطاب، فهل هذا الأمر يليق بنبي أن يشارك المشركين في إكرام وعبادة أصنامهم؟ ده سؤال يتحط عليه 600 علامة استفهام. وماذا نحن بعد قول عمر بن الخطاب والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع؟ ها بعدها ايه؟ يقول محمد في احد حديثه ان الحجر الاسود هبط من السماء، والقرآن يقول ان الحجارة التي هبطت من السماء كانت للعقاب. مش دي سورة الانفال وسورة هود وسورة الحجر وسورة الذاريات وسورة الفيل؟ الم تر كيف فعل ربك باصحاب الفيل؟ الم يجعل كيدهم في تضليل وارسل عليهم طيرا ابابيل ترميهم بحجارة من سجيل. يعني الحجارة من الشيطان ورمي. طب ليه بتقدس؟ مشكلة، علامات استفهام، علامات. يا أحبائي فكروا فكروا، ربنا بتاعنا نفكر بيه. حط الحاجات دي كلها وادرسوها وتفحصوها واسألوا فيها، وياريت تقولوا لنا على النتيجة. نكون صعبا
في الواقع شيء محزن أن الحجر الأسود يصير كتمثال، وفي الكتاب المقدس يوصينا الله أن لا تصنعوا لكم تمثالا كآلهة يعني.
صحيح.
جاءنا اعتراض هو مقال منشور في جريدة الأهرام بتاريخ 15 أغسطس في هذا العام 2004 بموضوع لماذا نقبل الحجر الأسود، بقلم دكتور أحمد شوقي إبراهيم رئيس مجلس إدارة المجمع العلمي لبحث القرآن والسنة
بخصوص القرآن. أنا وصلني هذا المقال.
ممكن نعم.
وصلني هذا المقال من الدكتور أحمد شوقي إبراهيم.
نعم.
بيقول ايه بقى احمد شوقي في المقال بتاعه؟
اتفضل.
اننا نفعل ذلك ليس كطقوس وثنيه.
نعم
اسمع. اننا نفعل ذلك ليس كطقوس وثنيه لكن كمظهر انصياع لامر الله تعالى.
نعم.
هل يظن سعاده الدكتور كاتب المقال ان الله تعالى يامر بامور يمارسها الوثنيين؟
ما في شيء يامر في القران بهذا الامر.
وقدسوها. الأمر يحتاج إلى وقفة حازمة. نعم. أعتقد هذا. هل هو ده أمر من الله؟ وزي حضرتك ما بتقول.
نعم.
أين هو الأمر؟ قبلوا الحجر. ده أسوة بس بالنسبة. يقول إيه؟ ده أمر الله. لا أنا شايف أنه اتفاق بين الرسول وبين مكة أنهم يبقوا على الحج بمراسيمه، فأبقى عليه حتى تقبيل الحجر. يقول الكاتب رجم الجمرات في الأماكن التي حاول إبليس أن يرد النبي إبراهيم عن ذبح ابنه، فنحن نرجم تعبير الله. هو إبليس يقصد نبي عشان خاطر يترجم؟ لا ده بقى الحاجة جميلة قوي. مش معقول الراجل ده يقولك كان لهذا الحجر، وهو في السماء، كان لهذا الحجر. اسمعوا يا أحبائي، اسمعوا الكلام اللطيف ده عشان تشوف ده دكتور وللقرن الحادي والعشرين. يقولك كان لهذا الحجر عينان وفن وشفتان، وقال الله له افتح فاك، وأمر الملائكة أن يلقموه ذلك الرق. ايه الرق ده بقى؟
ومن أين هذا الكلام؟
بيقول لك حدث ان يرتبط هذا الكلام بعام الذر، بالذر الذرات يعني. بيقول لك ان جاب آدم ربنا وجه مطلع من ظهره جميع نسله اللي هيتخلق كله، وبعدين قال لهم ها ألست أنا إلهكم؟ قالوا له نعم إله. قال طيب تعهدوا بهذا ويشهدوا على ذلك. ولما شهدوا على ذلك خد الورق اللي هم شاهدوا عليه وجه حطه، خلى الملكة تحطه في فم إيه؟ الحجر. وجاب الأنبياء وخد عليهم ميثاق، وخد الميثاق بتاع الأنبياء وحطه برضه في إيه؟ في الحجر. هو الحجر ده حي ولا ميت؟ بيكونش حي وبياكل حاجة من ورانا في الكعبة ولا إيه الموضوع يعني بالظبط؟ هل ده في الضحك على الدقون؟ حجر كان له فم وعينين وشفايف ووكلوه المواثيق ولسه محفوظه في بطنه. حاجات غريبه صحيح. اوجه كلامي الى كل من يسال عن حقيقه الحجر الاسود، هل اقتنعت بهذا المنطق بتاع الدكتور شوقي ابراهيم الذي هو اقرب الى الاساطير منه الى الكلام المنطقي الذي يليق بالمقدسات الالهيه؟ فين عيون الحجر اللي راحوا شافوه؟ انت قبل مش رحت الحج؟
نعم.
مش شفت الحجر محطوط؟
نعم.
شفت له عينين ولا شفت له فم ولا
لا.
شفت له لسان؟
لا.
مش كده؟ ألم تقرأ يا فضيلة الدكتور ما جاء في دائرة المعارف الإسلامية الجزء 22 وصفحة 6961 التي تقول قد أخذ محمد بهذه العادة القديمة لما وضع شعائر دينه وجعل الكعبة مركز هذه الشعائر، ثم تختتم وتقول نستطيع أن نستنتج من ممارسة المسلمين لهذه الشعيرة ما كانت عليه عادة الوثنيين، مش كلام من عند ربنا. هذه تساؤلات نطرحها. يذهبون كل عام بالملايين يطوفون ويقبلون ويسجدون لحجر ويقولوا آل الأصنام محمد شال الأصنام. وما شالش الحجر ده ليه؟ عبادة صنمية. وانا اذكر ان نوال السعداوي اتكلمت في هذا الموضوع ودكتور السيد القن وكثيرون اتكلموا على هذا الموضوع وطلعوهم كفرة علشان خاطر بيقولوا الحقيقة. طب ولحد امتى التعمية؟ حاجات غريبة، اسئلة بنطرحها على ساحة البحث.
لدينا سؤال اخير يقول: أنا من خلفية غير مسيحية وأشكر الله الذي أشرق بنوره في قلبي ومتعني بالحياة معه، ولكن حيث أني تربيت في تربية غير مسيحية على محبة الذات، فإني أجد صعوبة في الارتباط الآخرين وتكوين علاقة حبية خالصة من كل غرض معهم، فما هي نصيحتك؟
نصيحتي أنه يطلب من ربنا روح الحب ينسكب في قلبه، لأن الكتاب بيقول إن لم تكن تحب أخاك الذي تراه كيف تحب الله الذي تراه.
نعم.
والمحبة دي فوق طاقة البشر.
نعم.
فأنا أقول له: يا رب من فضلك، قل له عزيزي من فضلك يا رب إملاني بروح حبك عشان خاطر أحب الناس جميعا. آمين.
شكرا. آمين. لقد أدركنا الوقت أعزائي، ولا يسعني إلا أن أختم هذا البرنامج بكلمات الكتاب المقدس التي تقول: لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم، إن أحب أحد العالم فليست فيه محبة الآب أو محبة الله، لأن كل ما في العالم وشهوة الجسد وشهوة العيون وتعظم المعيشة ليس من الله بل من العالم، والعالم يمضي وشهوته، وأما الذي يصنع مشيئة الله فيثبت إلى الأبد. أعزائي، لقد زرت الكعبة وركعت هناك ورفعت قلبي ورأسي وفكري إلى الله وطلبته وقلت له: يا رب أنت الحق وأنا أريد أن أعرفك، وعرفت الله الحقيقي ولم أعبد صنم أو حجارة. ارفع قلبك مع الله.
آمين.
واسأله أن يريك الحق.
آمين.
شكرا. آمين. وإلى اللقاء. آمين. في الحلقة الأخرى.
شكرا. آمين. شكرا.